الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بكتاب الفرائض كتاب فقه الميسر، قال: مسألة الخامسة في التعصيب. قال: العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالعصبة الذين يرثون بلا تقدير هم ورثة ليس لهم نصيب مقدر، ليس لهم نصيب مقدر. فالعاصب قد يرث التركة كلها إذا لم يوجد غيره، كهالك عن أخ، ما عند هذا الميت إلا أخ، فالأخ هذا يأخذ التركة كلها، وإذا وجد أحد من أصحاب الفروض أخذ ما تبقى، أخذ ما تبقى، كهالك عن بنت عم، البنت لها النصف فرضا والعم له النصف تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا وهو نصف التركة، وربما أخذ أقل، قد يرث الثلث، قد يرث الربع، قد يرث السدس، على حسب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. وأحيانا قد يسقط ولا يجد من التركة شيء، كهالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والعم يسقط ما له شيء، انتهت التركة. فهكذا حكم العاصب. ودليل توريثه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، يعني بعد أصحاب الفروض، فلأولى رجل ذكر، أولى رجل أقرب لهذا الميت فيأخذ ما تبقى من التركة. مفهومه إذا لم يبقى شيء فليس له شيء، ليس له شيء. قال: والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزل، والمعتق والمعتقة، فمن انفرد منهم حاز جميع المال، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، وإن لم يبق شيء أسقطوا. هؤلاء العصبة بالنفس هم على جهة الاختصار جميع الورثة من الذكور إلا الزوج، جميع الورثة من الذكور إلا الزوج، ويزاد كذلك المعتقة. الابن وابنه وإن نزل، الابن عاصب، ابن الابن عاصب، ابن الابن الابن عاصب وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب، يعني الأب وأب الأب وأب أبي الأب وإن علا فهو أيضا عاصب، الأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن علا، الأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابناهما من قبل الأب، يعني ابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ لأب وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا. نعم هنا وابناهما من قبل الأب وإن على، يعني أخ أبي الأب، أخ أبي الأب أو ابن أخ أبي الأب. وهنا وابناهما وإن نزلا يعني ابن الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابناهما وإن نزلا. عم العم الشقيق والعم لأب يعني عم الأب وعم أبي الأب وإن علا، وابناهما وإن نزلا يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا. والمعتق هو السيد الذي أعتق مملوكه فيرثه بالولاء، وهكذا المعتقة المرأة إذا كان عندها رقبة مملوكة فاعتقتها فإنها ترث بالولاء. هؤلاء العصبة بالنفس، ولا تكون المرأة عاصبة بالنفس إلا في هذه الحالة فقط إذا كانت معتقة، وإلا فجميع حالاتها إما عصبة بالغير وإما عصبة مع الغير، إما عصبة بالغير وإما عصبة مع الغير، إلا في هذه الحالة فقط تكون عصبة بالنفس إذا كانت معتقة. قال ثانيا العصبة بالغير، قال وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا أخوها أو ابن عمها، وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه، ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. طيب هؤلاء العصبة بالغير، عصبة بالغير يعني لولا وجود هذا الغير لما ورثت بالتعصيب ولا ورثت بالفرض، فلما وجد هذا الغير وهو من كان في درجتها من إخوانها ورثت معهم بالتعصيب، وهم البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب كل واحدة منهن مع أخيها. البنت إذا كانت منفردة لها النصف، وجد معها أخوها وهو الابن فهنا ترث معه بالعطف التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، بقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعصبها وحينئذ تكون عصبة بالغير يعني بسبب الابن، لولا هذا الابن لورثت بالفرض. وبنت الابن عصب مع ابن الابن وهو أخوها فيعصبها وترث معه بالتعصيب، وكذلك الأخت الشقيقة إذا وجد أخوها وهو الأخ الشقيق ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا الأخت لأب إذا وجد أخوها وهو الأخ لأب ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا أخوها أو ابن عمها، أخوها أو ابن عمها يعني إذا كان ابن الابن هذا أخوها هذا باتفاق، وإذا كان ابن عمها هذا فيه خلاف، ابن ابن لكن ليس أخوها وإنما ابن عمها ابن عمها، فقول الجمهور أنه يعصبها كالأخ، أنه يعصبها كالأخ. وقول آخر أنه لا يعصبها وإنما تلف بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا، وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو فلأولى رجل ذكر. وهكذا من باب أولى ابن الإبن الأنزل منها، ابن الإبن الأنزل منها، فإنه كذلك لا يعصبها. قال: ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء العمام. أبناء الإخوة كابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، أخواتهم ليسوا من الورثة، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب هؤلاء من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام ليسوا من الورثة. وهكذا أيضا بنات الأعمام، أو نعم بنت العم الشقيق وبنت العم لأب، هؤلاء من ذوي الأرحام، فابن العم الشقيق إذا وجد ووجدت بنت العم فإنه هو الذي يرث، وبنت العم لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. قال ثالثا: العصبة مع الغير، وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الإبن، الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الإبن، هؤلاء يسمون عصبة مع الغير، يعني الأخوات عصبة مع البنات. وهذا معنى قول الفرضيين: الأخوات مع البنات عصبة. قال الرهبي رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ودليل حديث أبي موسى أو المسعود حين سئل عن ذلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن وأخت، فقال: أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. فأخبر أن هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخت ترث مع البنت عصيبا. قال: فالأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الإبن، إذا وجدت بنت أو بنات وأخوات فالأخوات يرثن بالتعصيب. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات، فالبنات لهن الثلثان والباقي للأخوات تعصيبا، يأخذن الباقي تعصيبا. أو كذلك بنات الإبن، كذلك إذا وجد بنات الإبن مع الأخوات فبنت الإبن تأخذ مثلا إذا كانت بنت ابن واحدة فتأخذ النصف فرضا، والأخت أو الأخوات يأخذن الباقي تعصيبا. قال: وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء والإخوة، كالأبناء والإخوة، يعني إذا اشترك عدة أبناء هلك هالك عن خمسة أبناء فالتركة بينهم بالسوية، كل واحد له سهم، تقسم التركة إلى خمسة أسهم لكل واحد سهم. لماذا؟ لأنهم هنا اتحدوا في الجهة والقوة والدرجة، هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء، كذلك المسألة من خمسة كل واحد له واحد فيشتركون في قسمة التركة بالسوية لأنهم اتحدوا في الجهة والقوة والدرجة. قال: وإن اختلف في الجهة يقدم الأقوى، يقدم الأقوى جهات التوريث بالعصبة على الصحيح خمس أو أربع جهات، خمس جهات. أولا جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه خمس جهات التوريث بالعصبة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فإذا اختلفت الجهات، إذا كانت الجهة واحدة واتفقوا كما سمعنا بالقوة والدرجة اشتركا في القسمة بالسوية، إذا اختلفت الجهة كجهة البنوة وجهة الأبوة فأيهما يقدم؟ قال: إن اختلف في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب. أيهما أقوى وجهته مقدمة؟ الابن. جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فحينئذ نقدم الابن ونجعل العاصب في هذه المسألة هو الابن. والأب هل يسقط؟ الجواب لا، يرثنا إيش؟ بالفرض، يرث بالفرض السدس ولا يسقط، لكن لا يرث بالتعصيب، لأن الذي سيرث بالتعصيب هنا هو الابن، وجهة البنوة مقدمة. طيب، إذا عندنا ابن وأخ شقيق من يرث؟ ها، يرث الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. طيب، فيرث الابن. عندنا أخ لأب وعم، من يرث؟ الأخ لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. طيب، قال: وإن اتحدا في الجهة، إن اتحدا في الجهة، الجهة واحدة، واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة كالابن مع ابن الابن. الابن وابن الابن الجهة واحدة، جهة بنوة، لكن الدرجة مختلفة، هذا ابن وهذا ابن ابن، أيهما أقرب؟ ها، الابن، الابن أقرب، إذن هو الذي يرث وابن الابن يسقط. طيب، عندنا جهة الأخوة، أخ شقيق وأخ لأب، أيهما يرث؟ الشقيق، لأنه يدري للميت بجهتين، من جهة الأب والأم، إذن هو أقرب فيقدم على الأخ لأب. طيب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أيهما يقدم؟ ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب. عندنا ابن عم شقيق وابن عم لأب أيهما يقدم؟ ابن العم الشقيق. قال: وإن اتحدا في الجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. إذا اتحدا في الجهة والدرجة، الجهة واحدة والدرجة واحدة، الأخ الشقيق والأخ لأب جهتهما ماذا؟ جهة أخوة، والدرجة الدرجة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، لكن أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأنه يدري للميت بجهتين، من جهة الأب والأم، وأما الأخ لأب فهو من جهة الأب فقط، إذا الأخ الشقيق أقوى فيقدم على الأخ لأب، يقدم على الأخ لأب. وهكذا عم شقيق وعم لأب، أيهما يقدم؟ العم الشقيق لأنه أقوى من العم لأب. فيكون ترتيب العصابات على هذا الترتيب، إذا اجتمعوا فنقدم أولا من جهته مقدمة، إن اتحدوا في الجهة فبالقرب، إن اتحدوا في الجهة والقرب فبالقوة، كما قال الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم يعني أولا تبدأ بالجهة ثم بقربه بعد الجهة، إن اتحد في الجهة القرب، فإن اتحد في الجهة والقرب يكون التقديم بالقوة. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. قال مسألة السادسة الحجب. الحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه، وهذا هو معنى الحجب في اللغة بمعنى المانع والساتر، المانع والساتر، والمراد به هنا المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه، يعني أحق منه بالميراث، فهذا الأحق يحجب الأبعد فيحجبه من الميراث. وباب الحجب من الأبواب المهمة في باب الفرائض، حتى قال من قال من السلف من لم يعرف هذا الباب فلا يحل له أن يفتي في الفرائض، من لم يعرف باب الحجب فإنه لا يفتي في الفرائض حتى لا يورث من هو محجوب أو يحجب من هو وارث. قال وهو على قسمين، أولا حجب الأوصاف، حجب الأوصاف يعني يكون الحجب بسبب وصف صفة اتصف بها هذا الوارث أو هذا الشخص فحجب من الميراث. قال ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث. ما هي موانع الإرث؟ ها؟ ما هي موانع الإرث؟ القتل والرق واختلاف الدين. إذا وجد أحد الورثة موصوف بهذا الوصف أنه قاتل أو أنه رقيق أو دينه مختلف عن دين الوارث المورث، فهنا يحجب عن الميراث فيمنع من الميراث، الرق أو القتل أو اختلاف الدين. فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة، يعني حجب الوصف ممكن أن يتصف به جميع الورثة، الابن الأب ابن الابن إلى آخر الورثة كلهم يصح أن يتصفوا بأحد أوصاف المانع من الإرث، فمن وجد فيه هذا الوصف فإنه يحجب من الميراث. كهالك عن ابن كافر، الأب مسلم والابن كافر، ما ملك مثلا هلك الأب عن ابن وعم مسلم، الابن كافر والعم مسلم، الميراث لمن؟ للعم المسلم. هذا العم المسلم يرث وهذا الابن الكافر لا يرث، لماذا؟ لوجود مانع وهو الكفر واختلاف الدين، فحينئذ يحجب من الميراث حجب وصف. ها؟ كيف؟ إذا أسلم بعد سنين، إذا أسلم حيا الله، لكن الميراث قد فات قد ذهب ليس له شيء. ها؟ تارك الصلاة، نعم على القول بكفره فإنه لا يرث. قال ثانيا حجب الأشخاص، قبل الميراث ارتد، يعني بعد موته، يعني مات الأب وهو مسلم وارتد قبل قسمة التركة، لا يرث، لا يرث، لأنه يعتبر كافر. لا يرث المسلم الكافر، الكافر المسلم، ما خلاص إذا أخذ المال خلاص، إذا كان مسلم وورث ثم بعد ذلك ارتد، المال قد معه، قد أخذه. ها من هو؟ يعني إذا ورث هو مسلم ثم ارتد، هل يؤخذ منه، تؤخذ منه التركة؟ لا لا، ما تؤخذ منه، قد أخذها، أخذها وهو مستحق لها، هو أخذها وهو مستحق لها، كان مسلما فلما ارتد المال قد معه، أصبح ماله، أصبح ماله. لكن عند الميراث، العبرة عند قسمة الميراث، هل هو مسلم أو كافر، أو عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لهذا ذكر أهل العلم مسألة، وهو إذا أسلم بعد موته وقبل قسمة التركة، إذا أسلم بعد موته وقبل قسمة التركة، منهم من قال يرث ومنهم من قال لا يرث، هو الصحيح، لأنه عند موته كافر، والعبرة بالحال عند الموت، العبرة بالحال عند الموت. قال ثانيا حجب الأشخاص، وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، يعني عند الكلام على باب الحجب فالمراد به ما يتعلق بحجب الأشخاص. قال وهو على قسمين، الأول حجب الحرمان، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة، الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، هذا يسمى حجب حرمان، أن يمنع الشخص من الإرث بالكلية، لا يرث شيء، يدخل على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة، لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت. أما الأب فلأنه لا يحجب أحد من الورثة، بل هو يحجب أكثر الورثة، يحجب الأب الحواشي من الذكور، الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وكذلك أيضا إذا وجد الابن معه فإنه يمنعه من الإرث بالتعصيب، لكنه يرث بالفرض، يرث بالفرض السدس، فلا يمكن أن يسقط. كذلك الأم، الأم لا يمكن أحد أن يحجبها حجب حرمان، فهي إما أن ترث الثلث عند عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، فإذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، لكنها ترث ولا تحجب بالكلية. وهكذا الزوج، إما أن يرث النصف عند عدم فرع الوارث، وإما أن يرث الربع عند وجود الفرع الوارث، ولا يحجبه أحد بالكلية، لا بد أن يرث، لا بد أن يرث إما الربع إما النصف. كذلك الزوجة، إما أن ترث الربع عند عدم فرع الوارث، وإما أن ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث، ولا يحجبه أحد بالكلية. هذا الحجب كله حجب نقصان كما سيأتي، ينقصونها من الربع إلى الثمن أو من النصف إلى الربع. وهكذا الابن والبنت، كذلك الابن لا يمكن أن يحجبه أحد، بل هو الذي يحجب كثير من الورثة من الحواشي، وكذلك بعض الفروع كبنت الابن، فإذا وجد فلا بد أن يرث بالتعصيب. وهكذا البنت كذلك لا يمكن أن يحجبها أحد، البنت إذا وجدت في مسألة وانفردت فلها النصف، فإذا وجد أخوها ورثت معه بالتعصيب، لكنها لا تحجب بالكلية. هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا بالكلية بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم. فبنت الإبن مثلا إذا وجدت مع الإبن حجبها الإبن، حجبها بالكلية. الأخوات، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، إذا وجد الإبن أو الأب حجبهم بالكلية. وهكذا الأعمام وأبناؤهم، هؤلاء يحجبون بالكلية. الإخوة لأم إذا وجد الإبن أو الأب حجبوا بالكلية. إلا هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا بالكلية، وإنما ينقصون، يعني يحجبون حجب نقصان، فيرث الأدنى مما فرض له، كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بحجب النقصان. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.